الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق: قرأ مالك يوم الدين، اهدنا الصراط، لا تجزي نفس، ننشزها فصرهن، أن يغل، أن النفس بالنفس والعين بالعين، هل تستطيع ربك، درست، أنفسكم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، سكرى وما هم بسكرى، من قرات أعين. والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم، رفارث وعباقري.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا النوع الرابع من ما يتعلق بالسند، وذكر عندنا النوع الأول المتواتر، والنوع الثاني الأحاد، والنوع الثالث الشاذ، والنوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا الآن إلى هذه القراءات سنجد أن بعضها يدخل فيما اصطلح عليه فيما بعد بالمتواتر، يعني جاء من طريق أحد القراء العشرة، وبعضها يدخل فيما يسمى بالشاذ، يدخل فيما يسمى بالشاذ. وهذا قد يورث إشكالا عند بعض من يقرأ مثل هذا: كيف تنسب القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقرأ بها، وكيف تنسب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشذوذ؟ ليس كذلك؟ هذه تحتاج منا إلى تأمل تاريخ القراءات، تاريخ القراءات. فإذا أثبتنا وجود متروك منها أو الذي يسمى بالمنسوخ، فإننا نحمل هذه القراءات التي تعتبر شاذة على أنها مما ترك، أي مما نسخ. فالسؤال يرد: هل هناك قراءات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أو أنها رفعت أو لا؟ من خلال تتبع تاريخ القراءات، نعم، نجد أن هناك قراءات قد تركت ورفعت القراءة بها، وهو الذي يسمى في مصطلحهم بالنسخ، يسمى بالنسخ. مثل قول عائشة: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات المحرم، ثم نسخنا إلى 5 رضعات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. ولا نجد بين الدفتين آية فيها 5 رضعات محرمة. كذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء أنه قرأ: والذكر والأنثى، بدل قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. وقراءته هذه صحيحة وثابتة، وهي قراءة ابن مسعود أيضا، ومع ذلك لا نجدها فيما بين الدفتين. وغيرها من القراءات التي نسبت إلى بعض الصحابة، أو مثل هذه القراءات التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها إن لم تكن من المقروء الثابت فإنها تكون من الشاذ، تكون من الشاذ. فنرجع الآن إلى سبب تسميتهم هذه القراءات، سواء كانت من المتواتر أو من الشاذ، قراءة النبي. ما هي العلة في نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جميع القراءات منسوبة الأصل فيها لمن؟ إلى النبي. فقراءة كل القراءة العشر هي منسوبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن قالوا إن القراءات هذه نسبت إلى النبي لأنها رويت عنه بأسانيد مفردة وليست من طريق القراء، يعني بأسانيد مفردة، فسميت قراءات النبي. وليس المراد أن هذه قراءة النبي وما عداها ليس قراءات للنبي. واضح الفكرة الآن؟ الآن سموا هذه قراءات النبي لأنها وردت عنه بأسانيد مفردة. ولهذا الحاكم لما ذكر عن الحاكم أنه عقد بابا في القراءات، وكذلك أبو داود في كتاب القراءات، وكذلك غيره ممن كتب في قراءة النبي، فإنهم أوردوها كطريقة إيراد الأحاديث، إن أوردوها كطريقة إيراد الأحاديث. أما القراءات السبع أو العشر فليست يعني في نقلها كطريقة الأحاديث، وإنما يقرأ من أول القرآن إلى آخره عن فلان. أما هنا لا، هذه الكلمة كيف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي برواية خاصة ومستقلة. واضح الآن؟ فإذا نفهم أنهم لما قالوا قراءة النبي ليس مرادهم أن غيرها ليست من قراءات النبي، وإنما مرادهم أنها قراءات نسبت إلى النبي بأسانيد منفردة غير أسانيد القراء المعروفة والمعتبرة، بعضها في المتواتر وبعضها في الشاذ، يعني تفصيلها يأتي من أن كل قراءة، يعني مثلا ملك يوم الدين هذه في المتواتر، يعني في المتواتر فتدخل في المتواتر، وبعضها يكون من الشاذ.
النوع الخامس والسادس.
لا، ملك يوم الدين هي اللي فيها اهدنا الصراط بالصاد، يعني أنه قراءة بالصاد ليس بالسين. عنوان بعض العلماء من باب الفائدة يقول ولكنه لا ينضبط معه أنها تنسب قراءة للنبي لأنه كان يكثر قراءة هذا الوجه، لكن هذا غير دقيق، لأنه كما تلاحظون في أصلا قراءات شاذة، وإنما الصواب هو الأول ذكرت لكم أنها جاءت بطرق مفردة عما رواه القراء. نعم.
النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ. اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن الأعرج ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزر بن حبيش وعبيدة ومسروق، وإليهم ترجع السبعة.
نعم، هذا النوع الذي ذكره وهو كما قال النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ. كما ذكر الشهر بحفظ القرآن جمع من الصحابة، ذكر منهم عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله، كل هؤلاء ذكروا من الحفاظ. وهناك حديث اللي هو حديث أنس أنه لم يحفظ أو لم يجمع القرآن إلا أربعة، والعلماء تكلموا عن ذلك، واختصار الموضوع فيه أن أنسا تكلم بما يعرفه، ولا يلزم أنه يكون اطلع على جميع أحوال الصحابة، يعني من حفظ ومن الذي لم يحفظ. ونحن نعلم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، فإن لم ينقل لنا أن فلانا أو فلان حفظ إلا أننا نستطيع أن نجزم أن كثير منهم كان يحفظ القرآن. ولهذا مثلا سرية كاملة كانت تسمى سرية إيش؟ سرية القراء، قتل فيها 70 من القراء، وما داموا قراء معنى أنهم قد اعتنوا واختصوا بماذا؟ بالقرآن. القضية الثانية ذكرها هي قضية الرواح، ويعني يهمنا قوله وإليهم ترجعوا السبعة. في حديثنا السابق لما تكلمنا عن قضية أو إشكالية ماذا؟ التواتر، لما تكلمنا عن إشكالية التواتر. من الكتب التي تكلمت عن طبقات الحفاظ والرواة كتاب الذهبي اللي هو طبقات القراء، لما ذكر عثمان ترجم لعثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى، سبعة من الصحابة ترجم لهم، ثم قال ف فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم عرضا وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. هذه فائدة، أن أسانيد الأئمة العشرة إذا رجعنا إليها لا تخرج عن هؤلاء السبع، لكنها بماذا؟ بانفرادات، يعني مر عن عثمان ومر عن علي ومر عن أبي ومر عن زيد إلى آخره. فمثلا لما نرجع إلى ابن عباس وأبي هريرة من قراء ابن عباس من قراء مكة، وأبي هريرة أيضا وأبو هريرة من قراء المدينة، نجد أن روايتهم ترجع إلى من؟ إما إلى عثمان وإما إلى أبي، إما إلى عثمان وإما إلى أبي. المقصد أن هؤلاء ذكرهم السبعة هم الذين ترجع إليهم القراءات المعروفة للقراءات العشر. ذكر أيضا أنه جمع القرآن غير هؤلاء من الصحابة، لواء الذهبي ذكر مثال معاذ بن جبل كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى بحذيفة وعبد الله بن عمر وعتبة بن عامر، قال ولكن لم تتصل بنا قراءتهم، فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة رضي الله عنهم واختصرت أخبارهم، فلو سقتها كلها لبلغت 50 كراسا. وهذه فائدة مهمة. الآن هو ينبه على قضية مرتبطة بالواقع والتاريخ. حفاظ القرآن والمعتنون بالقرآن قليلون أم كثيرون في الصحابة؟ كثير، لكن الذين بلغتنا قراءتهم أو بلغت القراءة من طريقهم كم هم؟ سبعة. طيب لما جاء إلى الطبقة الثانية اللي بعد طبقات هؤلاء ذكرهم 15 رجلا من التابعين، قال فهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات المشهورة ورواياتهم والله أعلم. فإذا هؤلاء السبعة نقل عنهم كم؟ 15 رجلا ممن دارت عليهم أسانيد القراءة. كذلك نفس الفكرة ذكرها يمكن نقولها هنا، أن الذين قرأوا القرآن واعتنوا به ليسوا فقط هم هؤلاء 15، لكن الذي نقل من طريقهم القرآن كم؟ هم هؤلاء 15. في الطبقة الثالثة ذكر 18 إماما، الآن كله قبل السبعة، ما وصلنا إلى السبعة الآن. قال فهؤلاء الأئمة 18 قطرة من بحر بالنسبة لحملة القرآن في زمانهم، اقتصرت على هؤلاء لدوران الأسانيد في القراءة عليهم. إذا نلاحظ الآن أنه في نقل القرآن عندنا أمران. الأمر الأول من اشتهر بالقراءة ونقلت عنه، يعني في اشتهار بالقراءة وفي نقل عنه. والثاني من اشتهر بالقراءة لكن لم تنقل عنه، يعني عرف أنه من القراء أو من حفظ القرآن لكن لم تنقل عنه القراءة. أقول أنه من المهم جدا في حال البحث عن تاريخ القراءات أو عن الحديث أصلا عن التواتر وعدمه النظر فيما ذكره الإمام الذهبي في طبقات القراء في هذا التحليل. ولهذا بعض من يذهب إلى التواتر في القراءات يذهب إلى هذه الفكرة التي طرحها الذهبي، وهو أن الذين حفظوا القرآن كثير لكن الذي نقل من هذا الكثير هم هؤلاء. ولا شك أن نقول إن البحث العلمي يقتضي منا أن نذكر الأمرين معا. فإذا كان هؤلاء الذين نقل عنهم فقط ورواياتهم في بعض الأحيان تكون مفردة فهذا لا يسمى تواترا، وإذا نظرنا إلى كون الأمة كلها تحفظ القرآن فهذا بلا ريب، لكن المسألة مسألة بحث علمي وكيف نقل القرآن عن هؤلاء. ولهذا لما قلت لكم قضية الشهرة والقبول، لو أن أحد هؤلاء القراء يعني قرأ قراءة يراها العلماء غير صحيحة لوقع الاستدراك عليه، وقد وقعت الاستدراكات عند علماء القراءة على بعض القراء، وصار فيه كلام من بعض الأئمة القراءة على بعض القراء، ولكن فيما بعد قبلت هذه القراءة وصححت وبين خطأ من تكلم عليها. فإذا المقصد من ذلك أنه أيضا مسألة القراءات فيه بعض الأحرف وليست كلها، يعني بعض الوجوه صار فيها شيء من انتقادات عند بعض أئمة القراءة، ولا أتكلم عن النحاة الآن، إن بعض أئمة القراءة اعترضوا عليها. ولهذا مثلا صاحب السبعة اللي هو ابن مجاهد ضعف بعض القراءات التي في السبعة وجاء من بعده وصححها وصارت من المتواتر عندنا. إذن حتى بالمجاهد الذي سبع السبعة اعترف على بعض القراءات لكن اعتراضه في بعضها لم يكن مقبولا فرد اعتراضه وصارت هذه القراءة من القراءات المقبولة لأنها ثبتت من طرق أخرى غير طرق ابن مجاهد وهي قوية كالطرق التي يروي بها ابن مجاهد فقبلها. فإذا المقصد من ذلك أن قضية التحرير في هذه المسألة مهم جدا وأن نعلم يقينا أن هذا لا يؤثر على نقل القرآن وأن أمامنا نصوص واضحة جدا للعلماء مثل ما يذكره الذهبي رحمه الله تعالى أن من لم تصلنا الأسانيد أسانيدهم كثر من لم تصلنا أسانيدهم كثر. وأضرب لكم مثال الآن بالواقع الآن عندنا مثلا الشيخ عبد العزيز الزيات رحمه الله أحمد بن عبد العزيز الزيات أو عبد العزيز بن أحمد أحمد بن عبد العزيز كم الذين قرأوا عليه القرآن؟ هل استطاع حصرهم؟ قد يكونون قرأ عليه أناس ولم إيش يعرف منهم وقد يكونون الآن بعضهم قد يكون موجودا ما يعرف أن فلان قرأ عليه. فالذين قرأوا عليه عموما كثر والمعروف ممن قرأ عليه كثير وهؤلاء أيضا أقرأوا. هل كل واحد ممن أقرأ نستطيع أن نعرف كم أقرأ من الطلاب من تلاميذه والتلاميذ كم أقرأوا؟ لو عملنا تشجيرا سنجد ماذا؟ شجرة كبيرة جدا جدا في الوقت الذي نعيشه الآن. فما بالك لو هذه الشجرة بدأنا ننقلها جيلا إلى جيل متقدم إلى جيل إلى جيل حتى عهد الصحابة إيش تتصورون؟ سيكون عندنا إيش؟ يعني شجرة ضخمة جدا جدا لا يمكن حصرها ولا نستطيع حصرها. فهذه الفكرة أيضا يجب أن تكون منا على بال ونحن نناقش قضية التواتر لأننا نناقش قضية التواتر. فإذا قلنا للشهرة وصحة النقل وقبول العلماء فلا يعني ذلك أننا نغفل هذه الطريقة في تلقي القرآن التي تلقاها أمة عن أمة جيلا عن جيل جميع القراءات العشر. ولذا لا يذكر أنه في جيل من أجيال الأمة اختل نقل القرآن إطلاقا أو اختل نقل القراءات إطلاقا بل كان فيه من يعتني بالقرآن وبنقله في جميع الروايات. وكما قلت لكم لو تتبع كل من قرأ سيكون عندنا كم هائل وضخم جدا يفوق الحصر. والآن لو أحد الباحثين أراد أن يجمع فقط في هذا العصر من هم القراء الذين قرأوا بالسبعة ومن هم القراء الذين قرأوا بالعشرة ومن هم شيوخهم ومن هم تلاميذهم والتلاميذ من أقرأوا سيجد أنه فقط في هذا العصر أمام شجرة ضخمة جدا جدا فما بالك بها إذا اتصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن القرآن نقل نقلا متواترا من جهة كونه نقل جيل عن جيل عن جيل وأنه في حال الانفرادات التي ذكرناها قبل قليل في الأسانيد فهذا ليس بمؤثر إطلاقا لأن هؤلاء لم يقرأوا شيئا لا يعرفه من كان في عصرهم وإلا لاستدركوا عليهم وآخذوهم بهذا. وكما قلت لكم قد حصلت بعض الاعتراضات ولكن هذه الاعتراضات فندت بكونها قد ثبتت بطرق مقبولة عند العلماء. هذا باختصار ما يتعلق بما يتعلق بأسانيد أو بالسند. فإذا ذكر عندنا الآن كم نوع؟ ستة. نرجع الآن نسأل هذه الأنواع الستة أذكر هل لها أثر في التفسير؟ يعني علم السند هل له أثر في التفسير؟ هل له علاقة بعلوم القرآن؟ نقول نعم. طب هل له علاقة بعلوم الإقراء؟ أيضا نعم. يعني إذن علم السند من علوم الإقراء وعلم الإقراء من علوم القرآن. وهنا من باب الفائدة هل كل ما يتعلق بالإقراء لا علاقة له بالتفسير أو يوجد عندنا شيء من ما يتعلق بالإقراء له أثر في التفسير؟ قد يوجد. ما هو؟ إيش العد؟ نعم يعني ما يتأثر به المعنى من اختلاف القراءات فإنه يدخل في صلب التفسير قطعا يدخل في صلب التفسير. على سبيل المثال من أوضح الأمثلة أو دائما نمثل به لوضوحه، وما هو على الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد يعني ببخيل، وما هو على الغيب بضنين قراءة أخرى بالضاء أخت الطاء أي بمتهم. فهل معنى ببخيل هو نفس معنى بمتهم؟ إذن القراءتان أفادتا نفي الاتهام ونفي البخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة مستقلة بمعنى لا تفي أو لا تغني عن الأخرى. واضح؟ هذا النوع من أو هذه الجزئية من القراءات هي من صلب التفسير لحاجة المفسر لها في بيان المعاني التي تدخل ضمن علم توجيه القراءات، تدخل ضمن علم توجيه القراءات، لأن بعض توجيه القراءات قد يكون خارج عن إطار المعنى، خصوصا إذا كانت مرتبطة بأعاريب أو بغيرها ليس لها أثر في المعنى فتخرج، لكن الضابط عندنا ما دام لها أثر في المعنى فهي تدخل في صلب التفسير لتوجيه القراءات. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم، والروم فيه والكسر الأصليين، واختلف على الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من ووقف الكسائي على وي من ويكأن، وأبو عمرو على الكاف، ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول.
نعم. الآن في قوله منها ما يرجع إلى الأداء، ما الفرق بين القراءة والأداء أو السند؟ لأنه آسف ذكره السند، لما دام ذكر السند ما نحتاج، لكن من باب الفائدة يعني القراءة التي هي إيش؟ ذات الحرف نفسه مثل بضنين وبضنين، والأداء هو ما ذكره الآن كيفية أداء هذا اللفظ، كيفية أداء هذا اللفظ تعتبر أداء، وكيفية نقل الحرف هذه تعتبر قراءة، تعتبر قراءة. الآن في قوله الوقف والابتداء، أول ما يتبادر إلى الذهن في قول الوقف والابتداء اللي هو عندنا علم الوقف والابتداء المرتبط بالمعنى، لكنه رحمه الله تعالى لم يشر إلى ذلك. وكذلك يلاحظ أنه في قوله في في في, في كلامه هذا هل أشار إلى قضية الابتداء وقال الوقف والابتداء، هل أشار إلى الابتداء في كلامه هذا؟ الظاهر أنه لم يشر، يعني الظاهر أنه لم يشر. الذي تكلم عنه الآن علم الوقف والابتداء الذي تكلم عنه هنا هو نوعان أصلا، فيه نوع مرتبط بالأداء وهو الذي تكلم عنه هنا، وفيه نوع مرتبط بالمعنى ولم يذكره إطلاقا، لكن علماء التجويد يدخلونه في كتب التجويد اللي هو المرتبط بالمعنى، الذي ينقسم عندهم إلى تقسيمات كثيرة، بعضهم يقسمه التام والكافي والحسن والقبيح، وبعضهم يقسمه إلى اللازم والممنوع والجائز والمجوز الوجب، وبعضهم لهم تقسيمات اللي تعرفونها في المصاحف من صلي وقلي واللازم والمتعانق، والمغاربة يقسمونه قسمة أو يفصلونه بطريقة أخرى وهي بيان موضع الوقف ويختصرونه بكلمة صاد أو صح إشارة إلى مكان الوقف. هذا النوع لم يتكلم عنه، وإنما تكلم عما يتعلق بالأداء وتكلم عن الوقف دون الابتداء. قوله يوقف على المتحرك بالسكون، لما نقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لله رب العالمين الآن النون عليها إيش؟ لا أصلا العالمين عليها فتح، فهذه يوقف عليها بالسكون. طيب قال يزاد في الضم والروم فيه، يعني في الضم والكسر، يعني الروم يأتي في الضم والكسر. طيب إذا جئنا إلى مثل قوله الرحمن الرحيم، كم فيها من وجه لام بناء على هذا؟ الرحمن الرحيم بيكون فيها كم وجه؟ ثلاثة، السكون وقد يزاد، آسف اثنين، السكون الروم لا ما بيشمع منها معلش كسر، لا فيها وجهين فقط السكون والروم. طيب إياك نعبد وإياك نستعين هذه فيها كم؟ لا ثلاثة، هنا الثلاثة يعني السكون والروم والإشمام، السكون والروم والإشمام. نعيد مرة أخرى لكي تتضح. إذا وقفنا على مثل الحمد لله رب العالمين ليس لنا إلا وجه واحد والسكون لأنها مفتوحة، لأنه الفتح لا فيه ليس فيه لا روم ولا إشمام. الرحمن الرحيم فيها السكون والروم، لأنه لما قال والروم آسف فيها السكون نعم والروم. الإشمام في مثل إياك نعبد وإياك نستعين فيها السكون والروم والإشمام، السكون والروم والإشمام. إذن الإشمام من صفات إيش؟ الضم. والروم من صفات إيش؟ يعني إذن الإشمام مرتبط بالضم والروم مرتبط بالكسر والضم، الكسر والضم. فإذن إذا أردنا أن نقرأ الآن كيف ينطق الروم والإشمام، هذا الكلام ذكره السيبويه كما قلت لكم بالأمس، ذكره السيبويه في كتابه اللي اسمه الكتاب، ذكر باب ما يوقف عليه وذكر التسكين والروم والإشمام والتضعيف وذكر لها أمثلة. لكن كما قلت لكم الذي يضبط هذا هو المشافهة، والمشافهة إنما تؤخذ عمن؟ عن القراء. فالآن لو أي واحد منكم، هل في أحد منكم أول مرة يسمع بهذه المصطلحات؟ أنت أول مرة تسمع، تستطيع تطبق لي الإشمام؟ إياك نعبد وإياك نستعين كيف؟ تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن تحتاج إلى ماذا؟ إلى مشافهة. قد تجد بعض الكتب قال يقول لك الإشمام هو ضم إيش؟ الشفتين. طيب كيف ضم الشفتين؟ ومتى أقرأها بالضبط؟ هل إذا انتهى الحرف أو أثناء قراءة الحرف؟ هذه كلها تحتاج إلى من؟ إلى مشافهة، خصوصا إذا كان الروم أو الإشمام في وسط الكلمة مثل في كلمة تأمنا، هذا لا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مشافهة. ما يكفي فيه معرفة نظرية، ما يكفي فيه معرفة نظرية. واضحة هذه؟ فإذا هذا الذي من قبيل الأداء تكلم عنه، إذا مرجعه هو المشافهة، مرجعه هو المشافهة. تكلم عن اختلافهم في الهاء المرسومة تاء في كون فيها روم وإشمام أو ما فيها، ثم ذكر وقف الكسائي. طبعا هذه أمثلة على وي كأن. الآن الكسائي يجعل وي كأن كلمة أو كلمتين؟ كلمتين، فيقول وي ثم يبتدئ ويقول إيش؟ كأن. طبعا لاحظوا أن كأن ليست موطنا للبدء، لكن يقرأها كذا وي كأن، أما الآخرون فيقرؤونها وي كأن وي كأن. أيضا ما لهذا الرسول وأمثالها، لأن أربع كلمات فصلت اللام للام الجر عن اسم الإشارة. فلو قيل لك كيف تقف على مال هذا الرسول من باب الاختبار تقول مال هذا الرسول، لأن اللام لابد تكون ساكنة، مال هذا الرسول. طبعا لا يقرأ بهذا وإنما يقرأ مال هذا الرسول، لكنها جاءت مفصولة في الرسم. وهنا قاعدة أن الأصل في مثل هذه اتباع الرسم على حسب القراءة، لأن القراءة تختلف بعضها تختلف في الرسم، فعلى حسب الرسم. يعني مثل هذه المقطوع والموصول اللي وقف الابتداء مرتبط بالرسم، مرتبط بالرسم. مثلا نعمة جنة رحمة إذا كانت امرأة، إذا كانت مكتوبة بالتاء المربوطة المفتوحة، لما نقول كيف تقف مثل قول سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران ابنة، هل تقول ابنها أو ابنة؟ تقول ابنة. طيب في ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، كيف تقف على امرأة؟ تقول امرأة، لأنها مكتوبة بالتاء المفتوحة، مكتوبة بالتاء المفتوحة. فإذا المقطوع والموصول اللي هو نفس الوقف الزائد تكلم عنه هنا مرتبط بماذا؟ بالرسم. فإن كانت مرسومة بهذا الطريق قرأناها، وكانت مرسومة بتلك الطريقة قرأناها على حسب الرسم. نعم نعم يعني تقول انه اشار الابتداء لانه قال وي كأن، ممكن هذا ممكن، احسنت. وكذلك ما لهذا ايضا ممكن تكون من هذا الجنس، لكون هذا اشارة الى الابتداء. نعم السكون تكسر اذا اردت الاشماء، اذا اردت الروم مال، اذا اردت الروم تكسر. وقالوا مال وقف، لا ما أحد يقف بال... ما يقف هذا، ما أحد يقف بالحركة كاملة، إنما يوقف بالإشمام باب الروم. نعم.
النوع الثالث الإمالة، أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، وأنا بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدى وإلى وعلى وما زكى.
نعم الإمالة أو الأصل طبعا أن كل هذا اللي باب الأداء يؤخذ من ماذا؟ من علم القراءة. الأصل بهذا كله يؤخذ من علم القراءة. وذكر طبعا أمال الكسائي، ولا فيهم إمالات غير إمالة الكسائي، لكن من أشهر من أمال الكسائي فذكر أمثلة. وظاهر منه أنه لم يرد الاستقصاء، وإنما أراد الإشارة، إنما أراد إيش؟ الإشارة وليس الاستقصاء، لأنه استقصى الذين يميلون فسيقع عنده أن الآسف حمزة والكسائي التقليل لورش. لكن على العموم المقصد أن ما ذكره إنه من باب التمثيل فقط، وليس المراد ماذا؟ الحصر، ليس المراد الحصر. نعم.
النوع الرابع المد، هو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة فعاصم فابن عامر والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل.
أيضا المد كما تلاحظون أيضا مثل للمد بالمتصل والمنفصل، وهو أشهر أنواع المدود. يعني ترك اللازم والبدل والخلافات اللي فيها كلها، وذكر أنه لا خلاف في تمكين المتصل، والخلاف إنما هو في ماذا؟ في المنفصل. ولهذا كما قلت لكم أن عن ابن الجزري أنه يقول لا يوجد لا في قراءة شاذة ولا متواترة أحد قصر المتصل أقل من 3 حركات، يعني يبدأ من 3 حركات فما فوق إلى 6 حركات، فلا أحد قلله عن 3 حركات ولا أحد زاده عن 6 حركات الذي هو المتصل. نعم.
النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف وبين حرف حركتها، وإسقاط.
هذا كله شغل قراء، مشكلة أنا أودي أمثل لكم بس ما النقل. الآن من المختص بالنقل من القراء؟ ورش. طبعا الأرض يقرأها الأرض، و إبدالها بمد من جنس حركة ما قبلها. إذا في مثل يؤمنون إذا قرأت بالواو تكون إيش؟ يؤمنون. طيب التسهيل بينها وبين حرف حركتها مثل أعجمي، أو الإسقاط يعني إسقاط الهمزة كن أعجمي. طيب نرجع الآن إلى كل هذا الذي ذكره في ما يرجع إلى أداء، وهي 6 أنواع. هل له علاقة بالتفسير؟ أيضا ليس له علاقة بالتفسير، وإنما هو من علوم القراءة. أيضا سم لا أبدا أبدا المد لا علاقة له بالتفسير إطلاقا. الوقف الابتداء الذي ذكره ما له علاقة بالتفسير، الآخر ما ذكره فلذا ما نتكلم عنه. الوقف المرتبط بالمعنى من علوم التفسير، لكن هذا ليس من علوم التفسير. يأتي الآن سؤال آخر، هل هذه هي علوم الأداء فقط؟ يعني هذه الستة فقط هي علوم الأداء؟ إنما هي قسم من علوم الأداء. ولهذا استدرك السيوطي في هذا المقام مثل الإظهار والإدغام، أدخل السيوطي في ماذا؟ في باب الأداء في كتاب التحبير. والسبب في ذلك أنه نرجع الآن، هل البلقيني رحمه الله تعالى لما كتب كتابه أراد الاستقصاء أو أنا أراد التمثيل؟ فإن كان أراد الاستقصاء فسيستدرك عليه، وإن كان أراد التمثيل فلماذا اقتصر على مثل هذه الستة فقط وترك غيرها؟ فهي الحقيقة مشكلة من الجهتين، يعني إن كان أراد الاستقصاء فقطعا إيش فيه نقص في الاستقصاء، وإن كان أراد التمثيل فيقع السؤال لما خص هذه الأنواع دون غيرها، يعني لما خص هذه الأنواع دون غيرها. فعلى العموم سواء كان أراد الاستقصاء أو أراد التمثيل في كل الأحوال كما تلاحظون هذا المبحث لا علاقة له بماذا؟ بالتفسير. ونتكلم الآن مع السيوطي، لأن البلقيني لما كتب كتابه وسماه مواقع العلوم من مواقع النجوم وجعله مقدمة لتفسيره، المفسر قد يذكر بعض هذه الأشياء لكن لا على أنها من التفسير، وإنما على أنها من علوم الآية. وإذا قد تجدون مثلا لما ترجعون فتح القدير في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يقول اختلف القراء في دال قد فأظهر بعضهم وأدغمها بعضهم، هذه مسألة قرائية أداء ليس لها أثر في التفسير، ومع ذلك ذكرها في تفسيره. فالمقصد من ذلك أنه قد يكون المفسر يدخل مثل هذه المعلومات لكنها ليست على أنها من صلب التفسير، وإنما تعتبر من علوم الآية. إذا كان فيه استفسار قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي بعده اللي هو منها ما يرجع إلى الألفاظ. نعم. في ليش؟ إيش؟ إيش؟ أبغى تمثيل. أنا أبتعد عن التمثيل وتردني إليه، ما هي مشكلة أبش. في إيش الوقف والابتداء؟ الروم والإشمام. طيب طبعا السكون كما هو معلوم اللي هو الحمد لله رب العالمين، هذا يعتبر إيش؟ سكون. الرحمن الرحيم قلنا فيها إيش؟ الروم. الرحمن الرحيم طبعا سكون هنا منه، لكن يبقى فيها وجه الروم فتقرأها. طبعا الروم قاعدة، الروم كالوصل، في إذا كان موقوف عليه كم نصل الرحمن الرحيم كم بكم حركة؟ حركتين. فإذا لا يأتي في الرحمن الرحيم إلا حركتين، فتقرأ الرحمن الرحيم، سمعتها الرحيم، هذه جزء من الحركة. طبعا بعضهم قد يزيد فيها وقد ينقص، لكن مقصود جزء من الحركة. هل ثلث الحركة ثلث الحركة؟ هذا خلاف صعب ضبطه. الإدغاء اللي هو الإشمام والروم كذلك، في نستعين تقول نستعين نستعين، أما الإشمام نستعين. اللي خلفي الآن ما يمكن يسمع النون ويظل في حال إيش الروم، لكنه لا يشاهد إيش الإشمام، الإشمام لابد من مشاهدة. نستعين معنى أنك تمط شفتيك قليلا إشارة إلى ماذا؟ إلى الضم، لأن الضم هكذا صفته. لما الآن أي حرف مضموم تقول قل قل ولا لا، هذا ضم، فهذا هو الإشارة للضم. طبعا في روم وإشمام عند القراء الآخرين في مواطن، لكن المشهور تأمنا فيها الروم والإشمام، يسمى أحيانا الاختلاس. طبعا أصل كلمة تأمنا تأمنونا. الآن العمل على الحركة على الكلمة الأولى، على آسف على الحرف الأول النون ولا الحرف الثاني اللي فيه الروم والإشمام، الأول ولا الثاني؟ تأمنونا. نا قلنا مفتوح إيش؟ ليس فيه لا روم ولا إشمام، فإذا العمل هو على الأول. فإذا كل العمل سيأتي في بداية النون الأولى. فأنت إذا الآن قرأتها بالإدغام المحض تقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا تأمنا، اللي هو الإدغام المحض. إذا جئت بالروم أو قبل الإشمام لأنه أسهل شوي، لأنه من نفس يعني الإشمام مثل مثل الإدغام المحض، لكن فيه فقط إشارة بالصفة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن على يوسف. طبعا لاحظوا قاعدة، لا يتأثر نطق النون في حال الإشمام. أي واحد يتأثر نطق النون عنده يقول تأمن، نقول غلط، تأمن لأنه إشارة فقط، هذا إشمام. الروم أصعب لأنه في بداية النون تجعل النون صغيرة كذا قصيرة، يعني زمانها الصوتي قليل جدا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى الضم. ما تقول تأمنونا، تأمنوا تكون ضمة كاملة، تأمننا على يوسف. هذه تأخذ بالمشافهة والتدريب، يعني هذا الروم والإشمام. أنت رجعتنا إليه، يلا ليس له أثر أبدا، ليس له أثر. ومن هنا تعلم أن من قال إن سبب قراءة ويخلد فيه مهانة إنه الإشارة تضعيف العذاب ليس بصحيح، ما له علاقة في العذاب، وإنما هو وجه قرائي. فإذا كان هذا في تضعيف العذاب، فمن قرأ بصلة هذه الهاء في غير هذا الموطن ماذا يكون؟ هو أحد أوجه القراء، نقول أنه وجه قرأ به في هذا الموطن فقط، ما له علاقة بالمعاني. إيش الانتهاء؟ ما فهمت والله، كيف انتهاء؟ لا، هذا الوقت المرتبط بالمعاني، هذا اللي تكلم عنه أنت مرتبط بالمعاني، هذا مرتبط بالأداء. اللي مرتبط بالمعاني ما ذكره أصلا هو، يعني مثلا لو قرأ إنسان إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم وقف، هذا فيه إشكال وما فيه إشكال من جهة المعنى، لكنه من جهة القراءة بنقول ما شاء الله، يعني قراءته بارعة وممتاز ويؤدي التجويد وكل شيء، لكنه من جهة المعنى أخل. هذا ما تكلم عنه هو رحمه الله تعالى، ما تكلم عنه، لما تكلم عن الوقف والابتداء تكلم عن النوع الآخر والمرتبط بالأداء. لو تكلم عن ذاك يكون مرتبط بالتفسير، لأنك تلاحظ الآن في ارتباط بالمعنى. من أي لا؟ هو مستقل اسمه الوقف والابتداء، يعني ممكن يوضع تحت هذا ويقول قسمان، قسم مرتبط بالأداء وقسم مرتبط بالمعاني. نعم. لا، التشديد اللي مثل إيش؟ لا، ما لها أثر في المعنى أبدا. لا لا، أغفر لك، هنا اختلفت إن الكافرون عن إن الكافرون، هذه إن حرف، هذه حرف ما لها علاقة، يعني اختلف النوع. لكن لما تجي تقولي والله في قوله سبحانه وتعالى إن الذين شد وجاءت الشدة لقصد كذا، نقول لك لا، ما هذه اختلفت كلمة وكلمة. نعم.
كم نقرأ الإدغام ولا
في الإدغام جاي ما جاء؟ أفأنا استعجلت جاء استدركت في غير مكان الاستدراك. عطنا الإدغام.
النوع السادس الإدغام.
أنا قلت إنه قبل قليل استدرك السيوطي، ها؟ لا، جن غلط عندي، يلا معنا.
النوع السادس الإدغام. ولم يدغم أبو عمرو والمثل كذا شيء. ولم يدغم أبو عمرو والمثل في كلمة إلا في مناسككم،
مناسككم،
مناسككم وما سلككم.
نعم. طبعا هنا ذكر في الشرح لكي نفهم مراده لأنه اختصر، قال لم يدغم أبو عمرو والمثل أو المثل في كلمة إلا في موضعين، اللي هو الكاف مع الكاف، إدغام إيش؟ مثلي. طيب، كذلك في ما سلككم، قال وأظهر ما عداها مثل جباههم ووجوههم. وأما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن، في مثل فلا يحزنك كفرهم، طبعا إلا ما يعني يستثنى من ذلك من إدغامات أبي عمرو. فإذا هو الآن لاحظوا أيضا هو تكلم عن الإدغام اللي يسمى الإدغام الكبير، اللي يسمى الإدغام الكبير وأشار إليه فقط، وإلا الإدغام أوسع من الإدغام الكبير. وإحنا المشهور عندنا الآن لما نقول إدغام أين يتجه الذهن؟ الإدغام إيش؟ النون الساكنة والتنوين، إدغام الميم الساكنة، مع أن إدغام النون الساكنة والتنوين إدغام الميم الساكنة وبالحقيقة جزء من باب الإدغام، هو جزء من باب الإدغام. ولهذا إذا أخذنا أن الإدغام أنواع ثلاثة، إدغام متماثلين، إدغام متجانسين، إدغام متقاربين، فهذه الإدغامات نذكرها نحن باختصار على أنه النون الساكنة والتنوين أو الميم الساكنة هي بالحقيقة تدخل تحت هذه الأقسام الثلاثة، يعني أحد تكون أحد هذه الأقسام الثلاثة، وهناك غيرها من الإدغامات مثل قد تبين فلا يسرف في القتل، هذه كلها إدغامات، مثل ألم نخلقكم، مثل اذهب بكتابي، مثل يلهث ذلك، مثل اركم معنا لقراءة حفص. وأما إدغامات القراء كثيرة، ولهذا أخذوا باب الإدغام من كتب القراءة غير أخذوا من كتب التجويد، لأن كتب القراءة أوسع فيذكرون اختلافات بين القراء، اختلافات بين القراء، بعضهم يدغم الدال في الجيم وبعضهم يدغم الدال في غيرها من الأحرف التي تأتي. لكن عندنا في حفص لما نأخذ في حفص نقول إدغام المتجانسين أمثلته في القرآن 7 عنده فقط، لكن عند غير من القراء قد تكون إيش أكثر، وأمثلة المتقارب كذا، ولكن قد تكون عند غيرها أيضا أكثر. فإذا المقصد من ذلك أنه باب الإدغام لو أخذ بشموله من كتب القراءة للقراءات سيكون أوسع مما ذكره المؤلف، وكذلك لو أخذ في التجويد سيكون أوسع مما ذكره المؤلف، فيكون كلامه رحمه الله تعالى مختصرا، يعني ما أخذ إلا شيئا يسيرا، يعني مثالا للإدغام. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي 7: الغريب ومرجعه النقل، الثاني المعرب كالمشكاه والكفل والأواه والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60، وأنكره الجمهور.
لا، قال وجمعته يبدو،
وجمعت نحو 60 وأنكره الجمهور وقالوا بالتوافق.
نعم. ناتي الآن إلى الغريب، قال مرجعه النقل. النقل عمن؟ الأصل في النقل عن العرب، يعني الآن الغريب هو في الحقيقة يساوي معاني الألفاظ. الألفاظ قد يكون بعضها شائع ومعروف، مثل ما نقول السماء والأرض والماء والهواء، ما أحد يحتاج إلى أن يعرف ما هو الماء، ما هو السماء، ما هي السماء، ما هي الأرض، فهذا مشهور. ويأتي مقابل له الغريب، يعني يكون استخدامه غير واضح للمتلقي فيكون بالنسبة له غريبا. لما نقول تلك إذن قسمة ضيزة، ما معنى ضيزة؟ تقول جائرة، لكن ليس كل أحد يعرف أن ضيزة بمعنى إيش جائرة، فهذا يحتاج إلى بيان معنى، يحتاج إلى بيان معنى. فإذا في شيء يعلمه كل أحد وفي شيء يحتاج القارئ فيه إلى بيان، هذا هو ما يتعلق بعلم الألفاظ. هذا العلم اللي هو ما يسمى علم الغريب، يعني كتب فيه كثيرا، خاصة هذا العلم اللي كتب غريب القرآن، مع أنك لو تأملت ستجد أن الأمر لا يعدو أن يكون المؤلف إما أن يعتمد الترتيب الألفبائي وإما أن يعتمد ترتيب السور، وإذا اعتمد هذا أو هذا أيضا لا يخلو من حالين، إما أن يطيل بذكر أوجه الخلاف والشواذ الشعرية، وإما أن يكون مختصرا مثل ما فعل أبو حيان، مثل ما فعل أبو حيان في كتابه اللي هو تحفة الأريب، أو مثل المعاصر الكتاب اللي بين يدينا المعاصر وكثير الاستخدام اللي هو كتاب المخلوف في غريب القرآن الصغير، هذا مفردات ألفاظ القرآن، فهو مشى فيه على ماذا؟ على السور، لكنه كلمة ومعناها، كلمة ومعناها. لكن إذا رجعت مثلا تفسير ابن قتيبة لغريب القرآن فتجده يذكر الكلمة وأحيانا يذكر أوجه الكلمة وأحيانا يذكر الشواهد عليها. فإذا المقصد من هذا أنه الكلام عن غريب القرآن الاختلاف فيه سيكون ماذا؟ اختلاف في منهجية الكتابة. وإلا في النهاية هو يمكن إيش اختصاره، في النهاية يمكن اختصاره، لأن المراد في النهاية ما معنى هذه الكلمة فقط. أنفس كتب غريب القرآن، طبعا هو ذكر غريب العزيزي قال وهو محرر سهل المأخذ، قال وأبي حيان فيه تأليف لطيف في غاية الاختصار. أما الأول الغريبي اللي هو غريب العزيزي اللي هو ابن عزيز السيستاني، له كتاب غريب القرآن. ابن عزيز توفي سنة 333 وقد قرأ الكتاب، وهذا على شيخه ابن الأنباري، توفي 328 ابن الأنباري. لقراءته لتدوين هذا الكتاب قرابة 15 سنة وقراءته له، العلماء أو بعض العلماء اعتنى به ويرى أنه يعني فائق الجودة. ولكن في الحقيقة طريقة ابن عزيز رحمه الله تعالى كانت جدا غريبة ومتعبة في الوصول إلى الكلمة، وكذلك أيضا من جهة التحرير هو في الحقيقة كان ناقلا ليس محررا. ولهذا كتاب ابن قتيبة اللي هو تفسير غريب القرآن، كتاب ابن قتيبة من أنفس كتب المتقدمين، من أنفس كتب المتقدمين. لماذا؟ أولا لأنه اعتنى بنقل كلام السلف في التفسير وإن لم ينص عليه دائما. ثانيا أنه كان يتخير من الأقوال المختلف فيها الراجحة عنده. يعني إذن الآن ابن قتيبة أول قضية أنه اعتنى بنقل كلام السلف في التفسير، والثاني أنه كان يرجح بين الأقوال إذا اختلفت فإنه يختار راجح، وذي حين قد يذكر أكثر من قول. كذلك نجد عنايته بالشاهد الشعري وإن كان ناقلا فيه، يعني معتمد كثيرا على ابن على أبي عبيدة معمر بن المثنى، لكن أيضا هذه يمكن أن تضاف إلى كتاب ابن قتيبة. أول كتاب في غريب القرآن ومهم جدا مع ما لقي من اعتراضات له كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى اللي يسمى مجاز القرآن، يسمى مجاز القرآن، وقد عني كثيرا بالشاهد الشعري فيه، يعني عني كثيرا بالشاهد الشعري فيه، وكان مقصد الكتاب البيان عن عربية ألفاظ القرآن، يعني هذا كان مقصد كبير جدا عنده، ولهذا حرص جدا على إيراد الشواهد العربية لألفاظ القرآن ردا على من يقول بأن في القرآن أعجمي، لأن في القرآن أعجمي، فرد عليهم وكتب هذا الكتاب. من كتب الكتب التي جاءت بعده من كتب أيضا النفيسة تفسير غريب القرآن لأبي بكر الرازي صاحب مختار الصحاح، صاحب مختار الصحاح. طبعا قيمة هذا الكتاب ترجع إلى قيمة من مؤلفه لصاحب مختار الصحاح، وهو قد بناه على الباب والفصل، بناه على الباب والفصل. يعني مثلا إذا جئنا إلى سبأ أين نجدها؟ في لا في باب الهمزة فصل السين، يعني سيبدأ بسبأ تكون في أول الكتاب، سبأ في أول الكتاب. طيب إذا جاء سبأ ونبأ أيهم الأسبق، سبأ أو نبأ؟ سبأ، لأن السين قبل النون، إذا يرتب الآن المادة حسب بدايتها، اللي نفس طريقة قاموس المحيط المعروفة. أيضا من الكتب النفيسة والمهمة جدا اللي هو كتاب الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن، وهذا هو أحق بالكلام الذي قيل عن كتاب ابن عزيز السجستاني، لأنه محرر غاية في التحرير وفيه إضافات وتدقيقات للراغب الأصفهاني في تحرير مدلولات اللفظة من جهة اللغة ومن جهة أيضا السياق، من جهة اللغة ومن جهة السياق. وهذا الكتاب عليه أشبه ما يكون بحاشية اللي هو كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي جعل كتاب الراغب أصل له وعلق عليه في بعض المواد المواطن، يعني استدرك عليه بعض الاستدراكات. نعم. من ذكرنا الآن صاحب مجاز القرآن معمر المثنى، في كتاب المجاز ما عليه غبار، ما رأيت أنه وقع في شيء يمكن أن يذكر. ابن قتيبة أديب أهل السنة، ابن زي أديب ولا خطيب اللي يعرف أديب وخلي خطيب ها؟ والله ما أدري لكنه كذا يقال. طيب وعندنا أيضا اللي هو من ابن عزيز ما في ما عليك من خيا كتاب ما في شيء. والراغب رحمه الله تعالى كان عنده بعض يعني الإشكالات وقد تكلم عليه، حتى بعض من نسبه إلى المعتزلة بعض من نسبه إلى الرافضة، ولكن هو عنده تأويلات. نعم كان عنده تأويلات واضحة جدا، لكن لا يمكن أن يكون منسوبا لهؤلاء لا إلى الرافضة ولا إلى المعتزلة لأنه يخالفهم في أشياء كثيرة جدا. من بقي الرازي ما رأيت في شيء، ما تعرف في شيء. أبو عبيدة قلنا لمعمر مثنى ما في إشكال. لا أبو بكر قلت صاحب مختار الصحاح، ولذا قلت صاحب مختار الصحاح عشان نخرج من الرازي كثير. تعرفون مختار الصحاح الصغير هو صاحبه نفسه. نعم وين لو تكرمت ما وصلنا، إذا وصلنا أبشر. حسبته الآن عمدة الحفاظ، عمدة الحفاظ. وصار ذا التمييز يعني استفاد من الراغب الأصفهاني كثيرا، استفاد من الراغب الأصفهاني كثيرا صاحب البصائر. إيش كتاب مخلوف جيد جدا، وميزه أنه ماشي على السور، وإن كان وقع عنده بعض أيضا تأويلات يمكن استدراكها لأنها قليلة يمكن استدراكها. طيب هذا ما يتعلق الآن تقريبا بقضية الغريب، لكن من الأشياء المهمة التي يجب انتبه لها هو اللي ذكرتكم الفائدة عن ابن قتيبة، وهي اعتماد كلام السلف في معنى في فهم المعاني، وهذا مهم جدا، وهو مما وقعت الغفلة عنه في كتب اللغة، ولهذا قل أن تنقل بيان معاني الألفاظ من خلال تفسير السلف، يعني فيه لكنه قليل، خصوصا أن تفسير السلف مدون ومعروف ومضبوط، فلو كون لو استفيد منه لكان كثير من الكلمات مؤصلة من جهة تفسير السلف خصوصا المرتبطة بالقرآن. النوع الثاني كما قال المعرب بتشديد الراء. المعرب ذكر منه أمثلة وذكر إنكار الجمهور لها وقالوا بالتوافق. طبعا في عندنا الآن القول بالمعرب هذا قول، والقول بالتوافق هذا قول آخر. يعني الآن المعرب أنه نقول هذه الكلمة أصلها غير عربي واستخدمتها العرب، طيب فهذا الآن القول بالعجمة. آخرون قالوا لا، هذه الكلمة أصلها له عربي وله عجمي، طيب إيش هو مما اتفقت فيه اللغات؟ هذا قول ثاني. قول ثالث أنه وإن كان أصلها أعجمي إلا أن العرب عربتها بلسنتها فصارت بالتعريب عربية. يعني الآن أوجه كلام العلماء فيها هذه الثلاثة، نعيدها مرة أخرى، يعني القول بالعجمة التامة أن هذه كلمة أعجمية، والثاني أنها لا أعجمية لا يحكم عليها بين أعجمية أو عربية، لأن ما نستطيع نجزم، لأن ما دامت موجودة في كلام هؤلاء وكلام هؤلاء لا يكون الجزم بأنها من كلام هؤلاء أو هؤلاء، وإنما يقال إنما توافقت فيها اللغات مثل التنوع. والقول الثالث الذي يقول هي أعجمية الأصل لكنها عربت في اللفظ، لاكتها العرب بأسنتها حتى صارت عربية عندها. هذه الأوجه في المعرب. ما ذكره الآن المشكات والكفل والأواه والسجيل والقصاص هذه ذكره هو في كتاب له خاص في المعرب، وذكر غيره من أشهر كتب المعرب لكتاب الجواليقي اللي هو المعرب طبعا في اللغة عموما، لكن أيضا في كلمات في القرآن. أما المعرب المرتبط بالقرآن فهو كتب في كتابا خاصا الذي هو السيوطي رحمه الله تعالى. سم والله نسيته لكن هو في المعرب. طيب الآن الذي أريد أن ننتبه له مسألة يعني مهمة جدا في قضية المعرب، وهي رأي جديد حادث لبعض المعاصرين، وهو رأي مليح عشان تسمعونها كذا حاحة. تعرفون الأعرابي اللي قالوا لا تشرب لبن حامض ولا تتنحنح، لأنه أي واحد يشرب شيء حامض يقول يعني كان تكون إيش من باب الفطرة الواحد بتنحنى منها. فلما شرب ومر احتد عليه قال قد أفلح شد حاجة كذا. قالوا قد تنحنح. قال لم أتنحنح ويجدها كذا حتى يتخلص من إشكالية اللبن الحامض. نرجع إلى قضية الرأي الحادث هذا الرأي المعاصر. هذا الرأي المعاصر يعني نظر إلى هذه الأقوال المذكورة عند الأئمة وخلص برأي جديد والذي يجعلني أقول أنه مليح لأن له حظ من النظر. هو يقول يعني هذا الرأي إن هذه الكلمات أصولها عربية لكنها نقلت يعني هاجرت من العرب إلى أقوام آخرين وتنوسيت في لغة العرب ثم رجعت إليهم إيش معجمة يعني معربة. نعيد الفكرة يعني هذا الرأي يقول إن هذه الكلمات أصلها عربي يعني أصلها في الاشتقاق عربي. إيش حصل؟ هاجرت هذه الكلمات إلى أقوام آخرين وتنوسيت عند هؤلاء العرب ثم رجعت إليهم مرة أخرى إيش معربة بالرائحة العجمية الموجودة فيها. أمثلة معاصرة موجودة عندنا الآن. أمثلة معاصرة خلنا نأخذ مثال معاصر كي تتبين الفكرة. الآن لو ننظر مثلا إلى الكبل نقول كيبل ولا لا. أنت لو رجعت إلى أصلها أصلها حبل الحبل العربية أخذوها الغرب وصارت عندهم إيش اي نعم الى انتقلت الى كيبل ثم رجعت. قد تقول هذه مال. طيب الجمل ايش يسمونهم اي نعم. فتصور لو انه تونسيا عندنا اسم الجمل واخذناها منهم ايش بيصير نقول احنا ليش نقول كمل ولا لا. في امثله كثيره في عموما في هجره الالفاظ وخاصه الانجليزيه المعاصره واشياء موجوده فيها. طبعا في طرائف لا اريد ان اذكرها ان كانت مرتبطه بمعرب قد تكون فيها شيء من الإغراب. لكن في بحوث الآن قائمة ودراسات حتى إن بعض البحوث وأنا أرى في مبالغة لكن بعض البحوث يقول إن 80% من أصول اللغة الإنجليزية عربية. 80% كثير عاد لكن هو كذا يقول أصول. طبعا مثل هاوس هو يقول إنه أصلها حوش العربية. فالغربي لما ينطق حوش يقول إيش هاوش وانتقلت والشين صارت سينا وهذا طبيعي ترى في تناقل اللغات ويحتاجه طبعا فقه اللغات. لكن هو في النهاية يقول انه هاوس اصلا هاوس لحوش بهالشكل يوصلها الى ما علينا من هذا كله. نرجع الى الموجود في القرآن. اهم شيء انا سأذكر مثالا واحدا فقط لكي يتبين صحة هذا القول او ان له حظ من النظر. الله سبحانه وتعالى يقول ومن وراء إسحاق يعقوب. طب يعقوب علم أعجمي ولا عربي؟ أعجمي. ولذا قلنا ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. الآن ومن وراء إسحاق يعقوب هو لما سماه من وراء إسحاق يعقوب يعني بمعنى الذي يعقب. يعقوب يعني الذي يعقب. لو أنت حذفت الزوائد هذه من طرائق التي تعرف بها قضية أصول اللغات. لو حذفت الزوائد من يعقوب إيش تكون؟ مادة عقب ولا لا؟ يعني الذي يكون عقب إسحاق من هو؟ يعقوب يعني الذي يعقب. فبعضهم من بحث هذا قال يعقوب بمعنى الذي يعقب. هو عربي ولا مو عربي؟ طيب إسماعيل إيش أصله؟ أصله يسمع إيل يعني إيل اللي هو الله يعني يسمع الله. وجاء به أمثلة كثيرة جدا. هذا الرأي اللي يقولكم معاصر كما قلت لكم فيه أنه مليح وفي إثباتات كثيرة له لو قيل به فإن سنجد أن كثيرا من الأمثلة التي ذكرناها معربة أصولها عربية لكنها كما قالوا تركت من العربية فترة ثم رجعت إلى العرب معربة يعني فيها هذه العجمة. وهذا ليس بغريب يعني ليس بغريب ممن يبحث في تاريخ الألفاظ. لكن لا شك أن قبوله قد يكون صعبا على كثير من يعني القارئين لمثل هذه الفكرة، لكني أذكرها لكم كبحث موجود ومعروف الآن. بعض الكلمات يقولون أنها عربية، أنها مثلا الكفل أنها ليست عربية، هذا فيه نظر، يعني بعض الكلمات بالذات فيها نظر ألا تكون عربية، لأنها مأخوذة من ماذا؟ من مادة عربية واضحة جدا، من مادة عربية واضحة جدا. فكيف نعرف أنها من هذه المادة أنها مادة عربية؟ إذا كان فيها تصرفات واشتقاقات كثيرة، مثل الفردوس، يقال فردسه هو الفراديس وإلى آخره، فدل على أن الفردوس عربية، ولها في كلام العرب أمثلة كثيرة جدا. فإذا كثرت التصرفات والاشتقاقات يدل على كلمة عربية وليست أعجمية، لكن بعضها واضح جدا أنه أعجمي. هل أصوله عاد عربية وغير عربية على الرأي الأول؟ هذا أمر آخر، مثل إبراهيم أو إسحاق ومثالها، هذه واضح أنها إيش؟ أعجمية. هل إذا قيل بأن هذه الأسماء أعجمية هل ينفي عن القرآن أن يكون عربيا؟ لا ينفي. فإذا الرأي الذي يذهب أو الذي أراده أن الذين نفوا أن يكون في القرآن أعجمي، يظهر الله أعلم أنه أرادوا من جهة المعاني وليس من جهة إيش؟ الأسماء، يعني من جهة المعاني والأساليب وليس من جهة الأسماء، بمعنى أننا لا يمكن أن نحتاج إلى لغة غير لغة العرب لبيان معاني كلام العرب، ولم يستخدم من أساليب القرآن شيء هو موجود في لغة العجم وليس موجودا في لغة العرب. وكل ما قيل فيه إنه معرب فهو لا يعدو أن يكون ماذا؟ من أسماء الذوات أو الأعلام أو الأماكن أو غيرها، فهي إذا مرتبطة بهذا الجزء فقط مما هو من ألفاظ القرآن. فإذا في النهاية يكون تشكل عندنا ما هو؟ أن القرآن عربي حتى لو قيل بعجمة هذه الأسماء أو هذه الأعلام. هذا باختصار ما يتعلق بالمعرب. الأخير، الأخير إلى هو وجه قوي وأنا أميل إليه، وله وجه قوي جدا، لكن الحقيقة هذا يحتاج إلى قضايا طبعا، من يدرس مثل هذه يكون عنده دراسة لخاصة اللغات القديمة وأشياء كثيرة من مقدمات وقضايا في فقه اللغة، ومعرفة ما يحصل فيه الإبدال بين السين مثلا والشين، بين مثلا نقول مغافير ومغاتير، الثاء والفاء، بين الباء والميم اللي هو الإبدال وغيره، هذه كلها معرفتها يفيد جدا في تأصيل مثل هذه الكلمات. وهل تشك في هذا؟ يعني الأخ سليمان يقول ألا يعني يجعل هذا أن نقول أن اللغة العربية قبل إبراهيم وقبل، ولا لا؟ وهل تشك أنت في هذا؟ خل أعطيكم القراءة عشان أصطلح أنا وإياك. صالح عليه السلام قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟ أفا؟ لا، هذه معلومة غلط عندك. صالح قبل، صالح قبل ولا لا؟ قبل سليمان ما تفزل إيه، لكنه قبل إبراهيم عموما ما في إشكال. طيب صالح عربي ولا عربي؟ أيهم قبل، صار إبراهيم ولا العربية ولا؟ إذا صار قبل إبراهيم عليه السلام، إذا صارت العربية قبل إبراهيم. القرآن مثل هذا لا يمكن احتاج به مثل هذا، نقول الله يا آدم عربي لأن الله سبحانه قال كذا، يمكن يحكى الكلام، لكن الحاجة استعمال لازم ما زال في 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 في, في الصدمة ما بعد. طيب الآن إذا قلنا لا، هو انتقال الموضوع هذا طويل، لكن أنا أردت أن أشير إشارات، ما ودي نخرج عن الكتاب، لكن هو هذا الموضوع بالذات المشكلة التي تلبس، إنه مع الأسف بعض الكتابات المعاصرة في قضايا التاريخ خصوصا تاريخ مرتبط ببني إسرائيل يصور لنا من حيث لا نشعر إنه اليهود سابقون، أن اليهود سابقون للعرب، وهذا ما هو صحيح لا من جهة اللغة ولا من جهة يعني لا من جهة اللغة ولا من جهة التاريخ، لأنه الآن في كتابهم اللي بين يديهم إنه القوم الجبارين هم الكنعانيون، والكنعانيون باتفاق المؤرخين عرب، باتفاق المؤرخين عرب اللي سكنوا فلسطين. في إشكالات كثيرة في هذا، هي تلبيسات تاريخية، ومع الأسف أنها تجدها بالفعل التلبيسات موجودة عند أناس يعتبرون أعضاء التدريس، وأحيانا قد يكون في التاريخ وغيره، وتجد هذه فيه مشوشة يعني ما هي صافية. والسبب ما هو؟ كثرة الضغط أو كثرة يعني الضغط على معلومات معينة وإبرازها للعيان، حتى الواحد يقول لك، أنا سألني واحد قال لي اليهود لهم حق تاريخي، فلماذا نحن يعني نريد أن ننزعهم هذا الحق؟ كنت تبغى نناقش التاريخي والشرعي ما عندي مانع، لكن أستغرب من كيف تقول حق تاريخي. الشرعي يمكن الواحد يقع عنده لبس فيه، والله ما دام الله سبحانه عظام الاصطفاء فالاصطفاء لهم، يعني تقع عنده شبهة، لكن التاريخي كيف تقع عندك شبهة وهم نفسهم في كتبهم يثبتون العربية قبلهم، ويقولون الكنعانيين أنهم دخلوا على الكنعانيين وأنهم أخذوا فلسطين من الكنعانيين والكنعانيون عرب. هذا من باب التلبيس، والموضوع يطول، لأن ما ودي يطول الموضوع أيضا، لأن عندي فيه فكرة، الكتاب إن شاء الله سينتهي، ففي يوم الأربعاء إن شاء الله ظهر الدورة اليوم الأربعاء ولا لا، في يوم الأربعاء إن شاء الله سأحضر لكم، سأجتهد أني غدا إن شاء الله تكون بين يديكم أمثلة لما قرأناه في هذا الكتاب، أمثلة لما قرأناه في هذا الكتاب، حيث يكون يوم الأربعاء تطبيقات عملية على كل الأفكار أو أغلب الأفكار اللي نحتاجها مما في هذا الكتاب بإذن الله. نعم نكمل. لسان عربي مبين من جهة المعاني، من جهة المعاني يكون بلسان عربي مبين، أما كونه توجد أعلام يعني أسماء أعلام أو أسماء أماكن تحكى كما هي ما تؤثر. يعني أنت مثلا الآن لما أنت مثلا تقف وتخطب خطبة وتذكر اسم واحد من الغربيين، هل نقول أنك الآن في كلامك شيء أعجمي؟ لا، ما يعتبر، كلامك عربي. إيه كلامك عربي. نعم.
الثالث المجاز، اختصار وحذف، ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها، لفظ عاقل لغيره وعكسه، التفات، إضمار، زيادة، تكرير، تقديم وتأخير، سبب.
طيب، المجاز كما ذكر، طبعا ذكر أمثلة متعددة، وذكر هنا في الشرح الاختصار الحذف. المرجع في هذا كتاب العز بن عبد السلام مجاز القرآن، وقد ذكر العز بن عبد السلام في كتاب مجاز القرآن مجازات كثيرة، وإن كان لا يوافق على كثير منها، يعني إن كان لا يوافق على كثير منها، ولهذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى دخل في تأويل بعض الصفات فأول وأيضا غيرها، لكن المقصد أنه أكثر وأسرف في قضية المجاز. اختصار الحذف مثلا له بقوله، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقول أي فأفطر، لمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أيضا قوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون قال فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق. ترك خبر نحو فصبر جميل، أي صبري صبر جميل. وذكر طبعا الأمثلة الأخرى ما نريد أن نطيل فيها. هو الآن إشكالية تقع الآن في المجاز، أنه تسمية مثل هذه الأمور إيش؟ مجازات. تسمية مثل هذه الأمور مجاز، هل أنت تسميها مجاز أو لا؟ يعني مثال الآن قضية العاقل وغير العاقل، الله سبحانه وتعالى لما قال رأيتهم لي ساجدين، الآن الياء والنون والواو والنون تستخدم مع العقلاء ولا مع غير العقلاء؟ مع العقلاء، يعني استقراء لغة العرب دل على أنهم يستخدمون الواو والنون والياء والنون مع العقلاء. الآن لما تكلم عن الشمس والقمر والكواكب قال رأيتهم لي، ولم يقل رأيتها لي ساجدة، فإذا الآن جعلها بمثابة إيش؟ العقلاء، يعني جعل هذه الجمادات في مثابة العقلاء، فهذا يعتبر ماذا عنده؟ يعتبر مجازا. العكس أيضا اللي هو غير العاقل للعاقل، مثل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. قال أطلق سبحانه ما على الملائكة والثقلين وهو موضوع لغير العاقل. قال ولكن لما اقترن به غلب لكثرته، اللي هي غير العاقل غلب، وإلا لو قال من فهي لمن؟ للعقلاء. الموضوع بهذا يطول من ناحية مناقشة الأمثلة، لكن المهم جدا مناقشة أصل القضية، إنه هل أنتم تثبتون المجاز ولا ما تثبتون المجاز؟ في خلاف، يعني هو في خلاف عموما. طبعا هو في خلاف، بعضهم يراه في اللغة والقرآن، وبعضهم يراه في اللغة دون القرآن، وبعضهم لا يرى لا في اللغة ولا في القرآن. يعني منهم من لا يراه إطلاقا لا في اللغة ولا في القرآن، ومنهم من يراه في اللغة دون القرآن، ومنهم من يراه في قلنا لا يراه مطلقا، ومن يراه مطلقا، ومن يفصل يقول في اللغة موجود لكن في القرآن غير موجود. لكن على العموم أيا كان هذه المذاهب الثلاثة المذكورة، أيا كان، هو السؤال المهم الذي يجب أن ننتبه له، هل القول بالمجاز فيه أثر عقدي إذا كان القائل به من أهل السنة أو لا؟ أقول إذا كان القائل بالمجاز من أهل السنة، هل هناك أثر عقدي في القول بالمجاز؟ نقول لا، لأن من يقول به من أهل السنة، من يقول بالمجاز من أهل السنة، لا نجد عندهم تأويلات باطلة، أليس كذلك؟ طيب، من نفاه من أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لا ما يلزم سد للباب، رأي مستقل، ما إذا كان سد الباب ما تنفع، لكن هو رأي مستقل لهما. هل لهم يعني وجهة نظرهم لها وجهة قوية أو لا؟ نقول لها وجهة قوية. فإذا المقصد الآن المثبت له وجهة والنافي له وجهة، نتكلم احنا في القرآن الآن، المثبت للمجاز له وجهة والنافي له وجهة. فإذا أردنا أن نناقش القضية هذه نناقشها من جهة الأقوال وليس من جهة الأشخاص، من جهة الأقوال وليس من جهة الأشخاص. لماذا؟ لأننا نجد من أهل السنة من أثبت المجاز، ونجد من أهل السنة من نفى المجاز، نجد من هؤلاء من نفى ومنهم من أثبت. أما غير أهل السنة خصوصا مثل المعتزلة بالذات أو من تبعهم، فالمجاز عندهم أصل أصيل لا يحيدون عنه. لكن ما الذي حصل؟ الإسراف في المجاز أو امتطاء المجاز للتأويلات المنحرفة هي التي جعلت أهل البدع يعني يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. والإشكال وقع هنا، أن المجاز صار مطية لماذا؟ للتحريف. المجاز صار مطية للتحريف، فلأنه صار مطية للتحريف وفيه إشكال هو أصلا من ناحية إثباته كما قلنا، كان لشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من تبعهم في هذا المذهب كان لهم قوة في مناقشة هذا الأمر. وكذلك العكس أيضا لوضوحه عند آخرين ولقول بعض أهل السنة به أيضا له وجه أن يقال به إذا كان لا تنفى فيه حقائق الكتاب والسنة، لا تنفى فيه حقائق الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال إذا أثبتنا المجاز هل يلزم من إثبات المجاز أن ننفي الصفات؟ نقول لا، ماذا ما يلزم فإذا القول به ليس فيه إشكال من هذه الجهة. لكن إذا أخذه واحد من الناس واستخدمه في تأويل الصفات أو غيرها، مثل ما حدث حتى عند بعض الفلاسفة أول المعاد باسم التأويل والمجاز، فنقول لا شك أنه هذا إيش؟ خطأ غير مقبول، يعني لا يقبل. المقصد من ذلك الذي أريده أن هذا الموضوع لا يصلح نفيه مطلقا ولا إثباته مطلقا، بل لا بد فيه من البحث العلمي الدقيق. ولا يحسن أيضا بنا أن ننفيه لأن فلان فقط نفاه وانتهى، لأن هذا فيه مصادرة للآخرين. طيب نحن ننفيه لماذا؟ هل هو عن من وجهة علمية أو لأن فلان قال به؟ إن كان أنا أنفيه من وجهة علمية وأنا مقتنع بما قاله فلان وأستطيع أن أدافع عن هذا الرأي فالحمد لله، أما أنا أنفيه لأن فلان نفاه فهذا ليس سبيلا علميا، ولا الذي قاله يرضى لك أن تكون في مثل هذا الموضوع غيره بهذه المثالة. لكن كنت مقلد قضية أخرى. لكن طالب العلم إذا كان عنده قدرة أن يعرف الرأي الصواب فيحتاج إلى أن يحرر، يحتاج إلى أن يحرر. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية الخلاف في المجاز. في شيء استفسار أو شيء بهذا؟ إيش على ماذا؟ لا لا تحتمل المجاز يد الله في قائدهم. لماذا؟ لأن أصحاب المجاز يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، لا يعدل عنه إلا لقرينة. تمام؟ لما نأتي لمثل يد الله في قائدهم أو بل يداه مبسوطتان، نقول الآن هذه الآن اليد حقيقة لله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. إذا جاء المؤول قال لا هذه مجاز، نقول الآن مجاز لماذا؟ قال لأن في قرينة صارفة. طبعا القرينة قد تكون عقلية حسية إلى آخره، أنواع القرائن، لكن القرينة هي أصلا عنده شبهة اللي هي أن إثبات اليد يلزم منه ماذا؟ التشبيه. إثبات اليد يلزم منه ماذا؟ التشبيه. فيأتي هو يؤول ويقول اليد هنا بمعنى النعمة أو القدرة. نقول له الآن إذا كانت اليد بمعنى النعمة أو القدرة، لو صحت لك في قوله يد الله فوق أيديهم، لو صحت يعني من باب إيش الافتراق، فإن لم تصح لك في قوله بل يداه مبسوطتان. إيش معنى يداه؟ نعمته أو قدرته؟ ولهذا تأول مثل عبد الجبار الهمداني نعمته بأنها أو غيره ما أذكر نعمته، وقال والمراد نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. هذا تأويل وبعده تمحل لإخراج هذا التأويل. أو قدرته كيف؟ قدرة إيش؟ ماشي ماشي جميل، لكن في النهاية فيها إثبات اليد حقيقة لله. هذا لازم، هذا القدرة من لوازم إثبات اليد. لكن المشكلية عند المؤول أنه ينفي صفة اليد ويثبت اللازم. وهذه قاعدة، أنه كثير من المؤولة يثبتون لوازم الصفات على أنها حقائق وينفون حقيقة الصفة. واضح؟ فعلى نثبت الحقيقة واللازم، نثبت الحقيقة واللازم معا. ولهذا إذا احنا خلصنا من هذه الإشكالية أنه ما يقع عندنا في أسماء الله وصفات المجاز انتهى الأمر. ولهذا أيضا لاحظوا أن أصحاب المجاز نفسهم حتى في بيت الشعر الذي يرونه ويتكلمون في المجاز قد يختلفون هل هو مجاز أو ليس مجاز. لماذا؟ لاختلافهم في القرينة الصارفة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة. فأغلب النقاش هو في الحقيقة في القرينة الصارفة، هل هي صحيحة تصرف أو ليست صحيحة، لأن الأصل البقاء على الحقيقة لا يعدل عنها إلا لقرينة. فالإشكالية في كثير من الأحيان تكون في القرينة. فنحن لا نقبل مثل القرائن التي يذكرونها في تأويل الصفات في يد الله في قائديهم أو غيرها. ما دمنا لا نقبل هذه القرينة فيبقى الكلام على حقيقته. لا قصدك ابن جني هذه إشكالية يا إخوة ترجع إلى قضية المصطلحات وحقائقها، يعني قضية المصطلح وحقيقة المصطلح. مدى في وقت قليل ممكن نناقشها. والآن المسألة في قضية المجاز أنه الآن قاعدة، أي تقسيم، أي تقسيم إذا كان يؤثر على المعلومات يعني يغير حقائق المعلومات فهذا لا يقبل. إذا كان مجرد التقسيم تقسيم فني فهذا ما فيه إشكال. الآن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لو كان ما في تأويل لصفات الله كان تقسيم ماذا؟ أغلى أشبه ما يكون تقسيم فني، ما فيه إشكال. وصحيح في حقائق، يعني في بعض الحقائق اللغوية لكنها ما تؤثر كثيرا، أثرت لأنها ارتبطت بماذا؟ بتأويل أسماء الله أو صفاته، ثم تأويل أشياء بعد ذلك حصلت. ولهذا سنناقش أو من ناقش المجاز وأنكره أو اعترض عليه لأنه استخدم في إنكار الحقائق هذه، فوقع الإشكال من هذه الجهة. طيب نرجع الآن إلى قضية، لما نحن الآن مثلا نأتي إلى اللغة أخذنا القاموس المحيط وجينا قلنا كلام العرب ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، قسم يعرفه كل أحد قارئ للغة، وقسم يعرفه جمهور العلماء، وقسم يخفى على العلماء وغير العلماء مثلا. هذا التقسيم أنا فيه إشكال؟ ما الفرق بينه وبين تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ أن هناك إيش أيوة أثر على قضايا نعم القضايا من استخدم استخداما فيه إشكال. طيب لكن لو بقي كما هو ما صار في إشكالية قضية تقسيم فني. القضية الثانية في الموضوع نفسه إنه الآن من يثبت الحقيقة والمجاز يقول حقيقة ومجاز هو يلزمه ماذا؟ يلزم إثبات أصل في الوضع ثم انتقال عن هذا الأصل. هذه واحد. الشيء الثاني فيما يتعلق بإثبات الأصل المعترض أيضا يلزم أنه ينفي الانتقال من شيء إلى شيء، لا يوجد انتقال، وهذا مشكل. يعني الأول مشكل على من يثبت الحقيقة والمجاز، والثاني مشكل على من ينفي المجاز. الآن من يثبت الحقيقة والمجاز يقال له أثبت لنا أولا أن هذه الكلمة الحقيقة فيها كذا ثم نقلت إلى كذا. هل يستطيع مثبت المجاز أن يحقق هذا في كل كلمة يزعم أنها انتقلت من حقيقة إلى المجاز؟ ما يستطيع، يعني فيها صعوبة لأنه اختيار شخصي. يعني معنى إذا رجعنا كتاب مجاز القرآن للعز بن عبد السلام وقرأنا فيه هذه المجازات الكبيرة أنه كثر من المجاز، نقول هذا رأي شخصي للعز بن عبد السلام أن هذه الحقيقة ثم انتقلت إليش إلى هذا المجاز. ونقاد هذا واحد يقول لا، العز رحمه الله لم يفهم المعنى، إنما هذا حقيقة وهذا موضوع آخر، حقيقة أخرى ما لها علاقة، هو جمع بينهما ووقع عنده أن هذه أصل وهذا مجاز. واضح الفكرة، هذه مهمة جدا ننتبه لها. القضية الثانية أن نقول هل هناك انتقال في اللغة من معنى يستخدم في عرف الناس إلى معنى آخر يعني باتفاقهم؟ لا يوجد. الشيخ سليمان خذ مثال، الآن أنا ذكرت المغرب كان عندي دورة ذكرت هذا المثال بذكره أشوف يعترض عليه ولا لا. الآن لو قلت لكم أنا فتحت الثلاجة، أين تنصرف أذهانكم لما أقول فتحت الثلاجة؟ مو تنصرف إلى هذه الآلة المعروفة؟ في أحد ينصرف ذهنه لغير هذه الآلة المعروفة؟ وين يروح ذهنك؟ هو خلاص هي الآلة المعروفة أيا كان هي الآلة أيا كان زي بعضها ما هي مشكلة. لكن غالب الثلاجة إذا قيل طبعا يكون هذا انتقال، لكن الثلاجة قيل الثلاجة اللي مبردة هذه تبرد. لو أنت قلت لواحد من زملائكم تشيلون عفش رايحين سفر، قلت بالله احمل لي هالأغراض هذه وحطها في ليش في السيارة، ورحت أنت تجيب أغراض والرجال ما أشلق لكم والله أنك ثلاجة، تقول له كذا، تقول له والله أنك ثلاجة، تقصد أنه إيش بارد. هذا الآن انتقال ولا ما انتقال؟ انتقال ولا لا؟ انتقال من الآلة المعروفة إلى تسمية هذا الشخص بجامع إيش البرودة، لابد طبعا يكون جامع. هذا الآن صار انتقال. هذا الانتقال هل الذي يقول اللي يقول بالمجاز عنده هنا مجاز ما عنده مشكلة، لكن الذي لا يقول بالمجاز هل يعتبر هذا مجاز ولا ما يعتبره مجاز؟ ولا يعتبره مجاز، وهذه هنا القضية، هو لا يعتبر هذا الأسلوب مجاز، يقول هذا ما هو مجاز هذا حقيقة. إيش؟ لا ما عنده مشكلة في هذا. هو الكلام الآن إنه نفسه من يقول يعني القائلون بأنه لا يوجد مجاز هم يقولون هذا حقيقة، والدليل على ذلك يقول لك إنك أنت لا تفهم أنه ثلاجة هي هذه الآلة، وإنما تفهم أنه برودة، فهمك هذا هو الحقيقة، هو هذا الحقيقة، هكذا يقولون. الذين يقولون بالمجاز يقولون يأتون لمثل هؤلاء فيصادرون هذا الدليل عليهم، يقولون هذا مجاز وأنت تنكر المجاز، يقول أنا أصلا ما أسمي مجاز، ما هو مجاز عندي، تغصب اللي يكون مجاز عندي هذا يقول ليس عندي من باب المجاز. ولهذا عبد العظيم المطعني حفظه الله وعفى عنه لما ناقش في كتابه الكبير المجاز بين المانعين والمؤيدين وقع في هذه الإشكالية، أنه جاء إلى أمثلة هو يعتبرها مجاز، أمثلة عند الفراء وعند الأخفش وعند غيره متقدمين من اللغة، هو يقول هذا مجاز، ثم يقول أن الشيخ الإسلام بن تيمية ومن تبعه إلى يردون هذا المجاز، يعني يردونه، كيف يردونه وهو ثابت؟ هو أصلا ما يقول أنه مجاز، ما قال أنه مجاز كي يكون يرده، لا يرد، إذا أثبت مجاز يقول هذا ليس بمجاز، هذا مصادرة للدليل. إذا ما تأتي إلى مثال أنا أرى أنه حقيقة وتقول لا هذا مجاز، إذن أنت تكابر في إنكار المجاز. ما يصح. فإذا قصدي من ذلك أن القول بالمجاز أو نفيه فيه كل أمرين فيه مشكل فيهم إشكال كبير جدا جدا، خصوصا قضية الوضع هذه، أنه هو ذا حقيقة في كذا ثم نقول كذا. قد يكون في بعض الأشياء اللي ذكرتكم نستطيع أن نقول الله هذا حقيقة كان كذا بفعل ثم نقلناه، لكن في الكلام المتقدم تاريخ هذه اللفظة ما يستطيع كل أحد أن يثبت أو يجزم بذلك، ما يستطيع أحد يجزم. طيب مادة لبسة مثلا، خلوا أذكركم مثال كي تكون واضحة. لما أقول أنا اللباس، هذا الثوب، هذا الآن سميه إيش؟ لباس. الآن لما أقول تلبس مثلا الجن، مثلا ما أقول الجن مشكلة، عجلت يلا ما يخالف، بالإنسان تلبس يعني صار لباس. طيب ليش ما ذهبنا إلى اللباس؟ معنى اللباس. طيب هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا مجاز ولا حقيقة؟ كويس ابتسامة كابي في الصميم، أنه صعبة هذه. طيب خلوها. الآن نأتي إلى مسألة ثانية، المادة لبس أصلا هل الأصل فيها اللبس أو الاختلاط؟ الاختلاط، يعني مادة لبس أصلا فيها الاختلاط. طيب لكن لما سمي اللباس لباسا هل لأنه يختلط أو لأنه يستر؟ فتأتي مشكلات من قصدي من ذلك، أنه تحليل هذه القضايا بيننا وبينه إيش؟ مسافة كبيرة جدا كي نثبت أن هذه اللفظة حقيقتها الأولية التي وضعت لها هي كذا، ثم انتقلت هذه الحقيقة إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، هذا فيه صعوبة ولا لا؟ فأنا نقول أيها الإخوة أنه مثل هذا الموضوع يعني الأفضل فيه هو البحث العلمي المجرد، النظر إلى هذه المعلومات والنظر إلى القائل بها، وبحثه بحثا مجردا. من ظهر له المجاز وأثبته من أهل السنة ولا يقول بالمجاز في أمور الشريعة فالحمد لله لا يترب عليه، لكن من ظهر له المجاز وصار يستخدمه ويتطاول فيه على حقائق الشريعة فهذا يرد عليه، ومن أنكر المجاز نقول هذا له رأيه. فالمسألة تكون مسألة علمية ليس فيها تثريب وتعنيف على لا يعنف إلا على من استخدم المجاز في إنكار الحقائق. ولهذا ابن جني عفى الله عنه ذهب إلى أن أغلب اللغة مجاز، أغلب اللغة عنده مجاز، هذه إشكالية. فإذا مقصد أن يعني أن هذا الموضوع أنا في النظر يحتاج إلى بحث علمي معتدل. أما إذا أردنا أن ندخل في بعض اللطائف فيما يتعلق بالمجاز، وهذا استفدته من الدكتور عبد المحسن العسكر له في رسالة صغيرة ووعد برسالة كبيرة كما رأيتها الآن يسر الله تمامها أو إخراجها لأن أتوقع أنها تمت. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد نص على المجاز بعينه وأمثلته، في خلق أفعال العباد نص على المجاز بعينه وأمثلته. اللي عنده الفارس اللي عنده الشاملة يخرج خلق أفعال العباد ويضع حديث إن وجدناه لبحرا، اللي هو من هو اللي وجدناه لبحرا؟ الفرس. اقرأوا العبارة اللي قبله منصوص عليها نص أن أبو عبد الله البخاري ينقل عن بعض العلماء أن من مجاز القول أو من مجاز الكلام، وذكر هذا الحديث. والبخاري توفي سنة 256 ومن أعلام السنة، ما في هذا، ما فيها كلام، ونقل هذا الكلام نقل يعني المقتنع به لم يرده، فيكون فيه إثبات مجاز ولا ما فيه إثبات مجاز؟ إثبات مجاز بالاصطلاح وبالمثال، بالاصطلاح وبالمثال. أما الأمثلة قليل ذكرها ذكرتها لكم عن المطعني حفظه الله، أنه يأتي ويقول أنه هذا الفرة يقول كذا وكذا وكذا، يذكرنا مثال هو في نظره مجاز، هذا ما يصلح استدلالا، ما يصلح استدلال مثل هذا. وأرجو أيضا لكتاب الرد على بشر المريسي لي الدارمي، ستجدون فيه أيضا إشارة إلى المجاز اللي باصطلاح هؤلاء. وأرجو أيضا إلى كتاب تأويل مشكل القرآن، أيضا فيه كلام لي ابن قتيبة. أقصد من ذلك الذي أريد أن أصل إليه أن البحث العلمي يظهر أن هناك من يقول من أهل السنة بالمجاز، وهناك من ينفي المجاز، وهناك من ذهب مذهب التأويل والتوسع فيه يقول بالمجاز. فإذا نحن أمام قضية علمية نحتاج فيها إلى بحث علمي متأني، وكما قلت لكم لا نأتي وندخل في الصراع في الأسماء. دعوا الأسماء جانبا وابحثوا القضية علميا. وكما قلت لكم كل واحد فيها إشكالات، يعني القول بالمجاز فيه إشكالات والقول بعدم المجاز فيه إشكالات. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بالمجاز، وأرجو أن أكون وضحته لكم. نعم. لا الذين معلش، بعض من قال، الأخ يقول بعض من قال من نفى المجاز إذا جاءت مثل هذه التي يسميها الآخرون مجاز يقول هذا أسلوب من أساليب العرب. إذا كان يقول في هذا فقط فالمسألة صارت خلاف لفظي، أنت تسميه أسلوب أنا أسميه مجاز. لكن من يقول بهذا لا، هو يرى أن هذا الأسلوب حقيقة، لو ما رأى أنه حقيقة ما استفادنا، صار الكلام اختلاف لفظي. يجب أن ننتبه لهذا، أن من يذهب إلى أنه أسلوب من أساليب العرب لا يعني أنه لا يرى أنه حقيقة، ويرى أنه حقيقة وأنه من أساليب العرب. أما إذا كان ما يرى أنه من ما يرى أنه حقيقة مجرد من أسلوب من أساليب العرب صار خلاف لفظي. كيف؟ والله على حسب التحليل اللي حللته كانت عاد تختار الرأي الذي ما صعب. هذا صعب أيضا. مثل لاحظ مثال في قول سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. أنت الآن لما نقول ثيابك فطهر أين يتجه الذهن؟ إلى أي؟ إلى الثياب الملبوسة ولا لا؟ ولا في قراءة شاذة وثيابك فقصر ستدل على أن المراد الثياب الملبوسة. لكن ترجع التفسير بعضهم قالوا ثيابك فطهر أي طهر نفسك من الأدران ومن الشرك، ويستدلون بقول ليلى الأخيلية رموها بأثواب خفافا، يعني اللي هي الإبل نطوا أو قفزوا عليها يعني بأجسام خفيفة، فرجعوا إلى أن المراد بها النفس. لما ترجع إلى كلام ابن العربي يقول هذا الكلام استخدم في حقيقته ومجازه وكلاهما محتمل، يعني أنه يجوز استخدام الكلمة في حقيقتها ومجازها، الحقيقة الثياب والمجاز النفس، وأن المراد الآن طهر ثيابك وطهر نفسك، فحمل المعنيين معا حقيقة ومجازا. الآخرون طبعا يقول لا، أن هذا أصلا كما قلنا حقيقة، هذا حقيقة وهذا حقيقة، وهذا يكون من المشترك اللفظ الذي يجيء في الكلمات. وعلى طول طبعا الخلاف في هذا، والأمثلة كثيرة جدا. صعب هذا ترى، المعنى اللي يقع عندك أول غير المعنى اللي يقع عندي أول. وهذا الذي يقوله من يقولون بنفي المجاز، أنه السياق يدل على المعنى المراد، وليس هناك لفظة منفردة نقول ما معنى اللفظة المنفردة هكذا، لا بد تكون في سياق، فإذا وجدت في سياق فالسياق هو الدال على حقيقتها في هذه الكلمة. ونحتاج إلى تأمل، هو مليح لكني ما أستطيع أجزم، يعني من يقول من أثبت المجاز ينظر إلى الكلمة مجردة، ومن أثبت الحقيقة ينظر إليها في ماذا؟ في سياقها، يحتاج إلى نظر. لكن حتى أنه بعض الأحيان حتى في سياق يقع خلاف هل هي كذا أو كذا. الآن ثيابك نفس القضية، لو احنا ردناها مجردة قد تستخدم للنفس وقد تستخدم للثياب الملبوسة، تتميز بماذا؟ بالسياق. كلمة مجردة أستطيع أن أقول، وهذا اللي ترجع اللغة الثياب الثوب يقول لك كذا وكذا 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 مجردة. الحين كيف نعرفها أنها استخدمت كذا؟ في السياقات التي يريدها، هذه أيضا تقع فيها يقع فيها إشكال. نعم، يعني أخذه على ظاهر اللفظة الصحيح الأول، لأنه السياق يدل على ذلك المعنى. هنا مقيد المعنى قطعا، هذا بلا خلاف حتى عند المجاز، السياق لا شك من مقيدات المعنى بلا خلاف بلا خلاف. عدم الانتباه للسياق هذا محتمل، ولهذا مثل الرازي رحمه الله وعفى عنه في بعض الصفات التي تشتق منها أسماء، وهذا كله مخالف، يعني كله مخالف مثل مستوي وغيره، وهذه كلها فيها خلاف ما عليها أهل الحق. نعم، هذا أنا أرى فيه. والأخ يقول أنه ألا يدل على نفي المجاز أو على إنكار مجاز أن المجاز يمكن نفيه؟ أنا لي رأي خاص في هذا، أن هذه المعلومة ليست دقيقة، بمعنى أنه أنت لما تأتي تقول مثلا رأيت أسدا يخطب، لا يتخيل أحد أن المراد أسد له الأسد الدابة المعروفة، ولما يجي واحد يقول لك تكذب أنت تستمجه وغيرك تستمجه أنه ما فهم خطابك، فالتكذيب هذا ما ليس بدقيق، بل بالعكس هو مخالف للبلاغة. لكن لو قال هو رأيت أسدا يخطب أو يكتب وهو يريد الأسد الدابة المعروفة وقلت له تكذب، نقول هنا نعم، لكن هو ما يريد الأسد الدابة المعروفة وإنما رأى التشبيه، هذا الشخص بالأسف. فلذا التكذيب ليس دقيقا، من قال به من الذين يقولون من المجاز ليس بدقيق، أنه المجاز يكذب. ولعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.